اللهم اخرجنا بنورك، اللهم افتح لنا باب رحمتك، وستر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام عند الشك في المراد، يعني السبب المفهومية، اذا كان الشك في المفهوم ليس بسبب اشتباه الحكم كحكم ولا سبب اشتباه المصدر، اشتباه المفهوم، يعني هذا محرم ولا لانه غناء، بس يعني غناء مش عارف، يعني ولد مش عارف. وذكرنا ان الشك عند الشك في المراد ذكروا قواعد كيف اتحمص من هذه الشبهه، ذكروا قواعد واصول نسلوا منها، أصارت الحقيقة، وذلك عند الشك في المجاز في المفرد، عندما أقول رأيت أسدا وأشك أنه أسد حقيقي أو إنسان أو بطل، الأصل الحقيقة. طبعا نحن نتكلم عن هذه الأصول بغض النظر عن جريانها وسعتها وضيقها، يعني بغض النظر عن مقبوليتها من الأصوليين ومنا من غيرهم، يعني ليس كل ما نذكره هو عشق، يعني ذكرنا مثلا عليه السلام، مثلا في علامات الحقيقة ذكرنا التبادل، صحة الحمل على صحة الذنب، الافتراض، الاستعمال، حديث قول لغوي، لكن قول لغوي لا نقول به، الاستعمال بعض القدماء قال به أما المتأخرون فلم يقول به، الافتراض أكثرهم لا يقولون به، لكن بعضهم يقولون لي، يعني مجرد كون علامة طرحت نحن نطرحها، وإن شاء الله بإذن الله بالمستقبل في بحث في الأبحاث الأصولية نبحث واحدة واحدة، أيها حجة وأيها ليس بحجة، أيها صحيح وأيها غير صحيح، بس الآن نحن نعمل على رسم الخريطة، يعني أصارت الحقيقة أين موردها؟ أصارت الحقيقة عند الشك في المجاز المفرد، يعني اللفظة أشك فيه كونها من حقيقة أو مجاز، أصارت الحقيقة عند الشك في المجاز المفرد موردها هو عند الشك في المراد في الشبه مفهومي، يعني مفهوم اللفظ غير واضح لأن المراد غير واضح، لا لأن الموضوع له غير واضح ولا لتعارض دليلين، لا، عند الشك في المراد أنا ماذا أريد تأتي أصالة الحقيقة، فأصالة الحقيقة لا تأتي عند الشك في الوضع أو الموضوع له، يعني لا شك أن هذا اللفظ موضوع لأي شيء، ما له معنى أقول أصل الحقيقة، بل العلامات التي ذكرناها والقواعد التي ذكرناها، فعند الشك في المراد لا بسبب الشك في الوضع ولا بسبب عدم الدليل، يعني إذا كان بسبب عدم الدليل صار أصل حقيقي ما تجي أصل الحقيقة، إذا كان بسبب الوضع تجي علامات الحقيقة والأصول التي جعلناها إثباتا أو نفيا، يعني الأصول أصالة عدم النقل إصحاب الفصل ولا نقل به، أصالت على الاستراحة، أصالت على الوضع، هل ذكرنا هذه تأتي في عند الشك في الوضع، عند الشك في المراد هذه كلها لا تأتي، ما له معنى جريئة، يعني واحد يقول لي عند الشك في المراد الأصل عدم الوضع إذا في مجال، الأصعد المشترك إذا المجال هذا ليس موردها. أصعد عدم الاشتراك أصلا ليس موردها كليا. مورد هذه القواعد عند الشك في الوضع. هنا نبحث عن الشك في المراد، لا بسبب الشك في الوضع ولا بسبب الشك في المفهوم عفوا الحكمية، يعني عدم الدليل أو تعارض الدليلين أو إجمال الدليل، أبدا عند الشك في المراد. إذا الأصل الأول يعني القاعدة الأولى أو الأصل الأول أصالة الحقيقة عند الشك في المجاز، بس أي مجاز؟ المجاز المفرد مثل رأيته أنا. وعندما أشك أن المراد أسد حقيقي أو أسد يعني رجل الشجاع، حينئذ أحمله على الحقيقة. طبعا بغض النظر عن ثبوت أصالة الحقيقة، نحن سنصل إلى أن ليس ثابت أصالة، بعد شيء أصالة صار فيها عند الشك في المراد. هذا الأصل الأول. الأصل نذكر من الأصول أيضا أصالة الحقيقة عند الشك في الإسناد، يعني عند الشك في المراد والشك في المجاز في الإسناد. من باب التمثيل حتى ذكركم، المجاز على قسمين، هذا بعلم البلاغة درسنا مجاز في المفرد ومجاز في الإسناد. مجاز في المفرد لفظة مثل لفظ أسد، لفظ أسد هذا اللفظ أستعمله تارة بالمعنى الحقيقي حيوان مختلف، وتارة بالمعنى المجازي يعني رجل شجاع لفظة معينة. مرة عندي مجاز في الإسناد، يعني الألفاظ كلها بالمعنى الحقيقي مثلا، لكن إسناد أمر إلى أمر مجاز مثلا، كما ذكروا في القرآن الكريم ذكروا في علم البلاغة يعني يا هامان ابن لي صرح، يا واضح معنى نفس معناها الحقيقي، هامان معناها الحقيقي، ابني من البناء صرح معناها الحقيقي، هامان طبعا وزير فرعون صرحا كمان واضح معنى. طيب من الذي بنى، من الذي بنى العمال؟ العمال يعني كأننا نقول يا عمال هامان، فالبناء نسب إلى هامان مجازا وليس حقيقة. هامان الوزير ما راح هو يعمل بيده، راح يجيب عمال يعمله، بس هو الآمر، هامان هو الآمر، فهامان مستعمل في معناه الحقيقي هذا الرجل الشخص، والبناء أيضا مستعمل في معناه الحقيقي كلفظ كمفرد، المفردات في معناها الحقيقي. الإسناد إسناد البناء إلى هامان، مش هو اللي بنى الأهرام، بنى هامان الأهرام مثلا أو بنى هامان الصرح، مش هو اللي بنى الأهرام ولا هو الصرح، الذي بناه هو العمال. فإذا بدل أن أسند البناء إلى العامل الحقيقي اللي هو العمال والموظفين أو العملاء، أسندت البناء إلى غير من هو له اللي هو هامان، وهذا يسمى مجاز في الإسناد، مجاز في الإسناد. وإذا اعتقدت أن هناك مجاز في الإسناد أو لا، ايضا الاصل الحقيقه الاصل عدم المجاز في الاسناد، هذا قاعده اخرى، الاصل عدم المجاز في الاسناد. قاعده اخرى اصاله الاطلاق، مش ما تعرفونها جيدا، في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فتحرير رقبه من قبل ان يتماس بالظهار، الكفارة ما هي؟ قد تحرير رقبته من قبل أن يتمسح، فتحرير رقبته. الرقبة لا أدري، لم يذكر أنها بيضاء، سوداء، مؤمنة، كافرة، أنثى، ذكر، طويلة، قصيرة، إلى آخره، صغير، كبير، تحرير رقبة. بعدم ذكر القيد صار عندي أنا أصل اسمه أصالة الإطلاق. أصل آخر، هذه كلها وين موردة؟ عند الشك في المراد، لا عند الشك في الوضع، ولا عند الشك في الاستعمال أيضا. تعطينا إن شاء الله يعني الشك في الاستعمال، يعني لا عند الشك في الوضع ولا عند الشك في الاستعمال، ولا في بيان الشبه الحكمية، ولا في معالجة الشبه الحكمية. وهذه الأصول موردها بالضبط عند الشك في المراد. أصالة العموم في قوله تعالى الذي ذكرناه مرارا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الجمع المحلى باللام يدل على العموم، لأن العموم له أدوات: المفرد المحلى باللام، الجمع المحلى باللام، كل، جميع، أبتع، أبطاء، تعرفون هذي بعد والجمع المضار يفيد العموم ولا مجرد. هذه أصالة العموم، أوفوا بالعقود. أصالة العموم تأتي موردها عند الشك في المراد. وإن ذهب بعض القدماء على أن أصالة العموم عند الشك في الاستعمال، أصالت حقيقة عند الشك في الاستعمال، لكن عند الشك في الاستعمال يعني أصالت حقيقة والعموم والإطلاق. قال بعض القدماء أنها عند الشك في الاستعمال، لكن الآن تقريبا لعله من بعض سلطان العلماء رحمة الله عليه ورضوان الله عليه تقريبا وجاي هناك إطلاق تقريبا على أنها كلها عند الشك في المراد، لا عند الشك في الاستعمال ولا عند الشك في الوضع. ما العلاقة؟ يعني إذا شككت في استعمال لفظ حقيقة أو مجازي لا تأتي أصالة الحقيقة أبدا. إذا أردت من اللفظ الاستعمال المجاز أو الحقيقة حينئذ تأتي أصالة الحقيقة. ورح نبين الفرق بين المراد والاستعمال بس نخلص مسألة المراد. فإن صار واضح، صار واضحا أن هذه الأصول عند الشك في المراد، ما لا عند الشك في الاستعمال ولا عند الشك في الوضع، ما لها علاقة كليا هذه الأصول. وطبعا إذا عرفنا الخريطة، خريطة الأصول، أتصور أننا إن شاء الله قطعنا مسافة مهمة. خريطة الأدلة وين؟ وين موردها؟ حتى نفس مجرد تراكمات. أصالة عدم التقدير، أصالة عدم التقدير يعني أشك أن في شيء مقدر أو لا، الأصل عدم التقدير. يقولوا أصالة عدم التقدير أين تأتي؟ لا عند الشك في الوضع، ولا عند الشك في الاستعمال، ولا لتحقيق شبه المفهومية، ولا لتحقيق شبه المصداقية. تأتي حصرا عند الشك في مرد. إذا مراد مش عارف شو، مثلا أعطيكم مثال. هذه الرواية عنه، تعرف عن مين الرواية اللي حطها هون؟ التهذيب عن محمد بن حسين عن جعفر بن بشير. طبعا هو الكتب الأربعة يعني الكلين رحمه الله أخذ طريقة الصدق أيضا أن طلقه إلى الأصول الأربعة أو إلى الكتب، يذكر صاحب الكتاب. أما الطريق من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام لم يذكر، طريقه هو إلى صاحب الكتاب لم يحتاج حتى يقرأ، حتى يختصر يختصر الكتاب، ولا بصير طويل في المرئونة. جمع كل هذه الطرق في آخر الكتاب عندما قال عنه مثلا عن محمد الحسين او مثلا محمد بن يعقوب، يعني طريقي عنه الى محمد بن يعقوب حول العام رحمه الله وعنهم الى محمد بن يعقوب على حال، عن محمد بن حسين، عن جعفر بن يسير، عن حماد بن حمد الرحمن، عن عمر بن يزيد، عن ابا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يخضب راسه بالحناء، حط حناء ثم يبدو له في الوضوء في عذاب يتوضا وعلى راسه حناء، قال يمسح فوق الحناء هذه يمكن الاستدلال بها على انه يجوز ان يكون هناك في بعض المواقع اذا كان للزينه او الشيء متعارف ان يمسح عليه وان كان عاجبا، هذا هو و الحر العامل رحمه الله كيف يعمل؟ حتى يطلع من الروايه معتبره وفوق الحنه والمسح فوق الحنه الاجماع على خلافها او شهره قويه جدا في النور، يعني حتى ما تكون يعني مجازه كلمه اجماع قويه جدا على خلافها اعرضوا عنها. حر العامل يريد ان يخرج من هذا الاعراض يقول هكذا، والتقدير لون الحناء بحث مضاف بحسن مضاف، فلون الحناء هذا حر العامل هكذا فهمه. وطبعا رجل نحترمه ونحترم فهمه، رجل عظيم خالق الاحاديث، خرجها قال فوق الحناء معنى استغرب اللون، واللون طبعا ليس حاجبا مثلا. الان نحن نقول في هذه الروايه ان كلمه فوق مستبعد اللون فيها، يعني كلمه فوق فيها جرم، يعني شكل واحد فيها. ولذلك اذا سكتنا نقول الاصل عدم الاصل
عدم، لكن يمكن ان يقال ان الحناء في خصوصيه، مثلا انا ما بعرف حناء شو، يعني مش شايفه، يعني يمكن في خصوصيه ان لما يضع الرطوبه هذه الرطوبه تصل الى الجلد،
هذا الكلام على اي حال هذه صارت بالحناء
لا اعرف انا الحناء
اتبع ذلك، لكن انا شخصيا بعرف ان احنا صغار الحنيفه، لكن استبعد، لكن على اي حال عم بحكي ان تعطي مثال عن حسب الموضوع، قال ربنا هذا الشيء جينا بالوضوء اذا الله وفقنا وعملنا بحث ثابت، يعني وصلنا ببحث للوضوء ونشوف المسح يصح ولا يصح. لكن هذه الروايه موجوده معتبره و و و وكلمه فوق موجوده. قدر فوق الحناء يعني فوق اللون. لون الحناء. فنقول مثلا اصاله عدم التكرار. طبعا اذا في ظهور بأن اللون ما في خلاص سلم لو على اي حال فهذا اصالت ونشف. فاذا شككنا في تقدير كلمه لون الاصل عدم التقدير. مثلا هذا صار قديش كم اصل؟
اربعه
زائد الاصول خير الله، انا عم استجمعهم بذكرهم
سبعه،
لا الاصول في مقام ست مراد
خمسه.
عندما نقول مثلا اذا شككنا بين الحقيقه والمجاز المشهور هذا ايضا يبحث في علمه اضل بحث الالفاظ. احيانا اللفظ يستعمل كثيرا مجازا، يستعمل كثيرا المجاز بحيث يشتهر استعمال المجاز. فإذا أطلق اللفظ وشككت أن المراد المعنى الحقيقي المراد مش مستعمل ولا وضع الموضوع له، شككت أن المعنى الحقيقي هذا معنى أن المراد هو المعنى الحقيقي أو المجازي. وقد استعرى استعمال اللفظ في المجاز يعني بها القيد مثل درجة مجاز عادي، يعني أنا عندي مجاز عادي مثل لفظ أسد مجاز عادي مستعمل كثيرا، يعني المجاز على أقسام تارك المجاز استعمل قليلا في المجاز، تارك استعمل كثيرا في المجاز، تارك استعمل استعمال اللفظ في المجاز بحيث أصبح الاستعمال المجازي أكثر من استعمال الحقيقة، ولكن لم يصل حد الوضع والنقل يعني بها القيد، ولكن لم يصل حد الوضع والنقل. بعض اللفظ معنى حقيقي، هذا المعنى الحقيقي وأشفه واستعمل كثيرا في المجاز، مثلا ما درسناه في كتاب النكاح وما ذكرناه أن النكاح هو عبارة عن هو ما معنى هو نفس العمل إذا كان بمبرر شرعي، نفس الوطء، النكاح هو الوطء، فالوطء بمبرر شرعي، ولكنه استعمل كثيرا في العقد بل اشتهر استعماله في العقد عليا، اشتهر استعماله ليس في الوطء بل بالسبب بالمبرر بالعقد. فإذا جاءتني كلمة نكاح أحملها على المعنى الحقيقي أو على المعنى المجازي المشهور؟ هذه محل كلام عندهم، طبعا نحن نقول نحملها على المعنى المجازي المشهور انصرافا وليس تبادلا، لأن إذا صار تبادل شو بيصير؟
وضع،
بيصير وضع صار موضوع المعنى المجازي صار موضوع المعنى المجازي وصراف الحجر، فصار وضع يعني مجاز ونحمل على المجاز رغم أنه نحمله على المجاز رغم أنه ليس موضوع له. إذا دار الأمر، طبعا بعضهم يقول نحمل على المعنى الحقيقي مش كله، يعني إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بس أي مجاز؟ المجاز المشهور، ليس المجاز العادي قليل ولا المجاز الكثير، لأنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى القليل المجاز القليل أو الكثير يحمل على الحقيقة غالبا. وإن قلنا راح نجي هلا كل هذه الأصول ترجع لأصالة الأمور، بس حلو ركز المسألة الأخيرة بس حتى أطلع المجاز المشهور، يعني إذا دار الأمر بين المجاز بين المعنى الحقيقي والمجاز المشهور، قالوا أننا نحمل على المجاز المشهور أكثر، بعضهم قال نحمل على المعنى الحقيقي لأفاده حقيقي. طبعا ان شاء الله احنا اذا وفقنا بنحط وحده وحده بس على السريع نحطهم، لانه الاصول كثيره، هذا ما يعني ما يعني يمكن اصول في مقام تنسيق المراد كثيره.
استعمال
ليس بسبب الشك في الاستعمال، عند الشك في المراد. ليه؟ اذا كان سبب الشك في الاستعمال راح يجي ان شاء الله هذه الاصول عند المتاخرين لا خلينا نستبدع الموضوع، خلينا يعني ظل متسلسل هذا بس خلاص مثلا بس حتى ظل متسلسل
يعني
مرحله مقدمه عن الاستعمال المراد عليه على شكل الاستعمال ان شاء الله يعني شوف النعمه. اذا هناك اصول وقواعد جعلوها لرفع الشبهه عند الشك في المراد مثل هذه الامور اللي ذكرناها، وهذه لا تاتي يعني الشك أصاب عدم التقدير، الحمل على المجاز المشهور، الحقيقة، العموم، الإطلاق، هذه ليس موردها عند الشك في الوضع أبدا، ولا عند الشك في المصداق، ولا عند الشك في الحكم، بل موردها عند الشك في الوضع. فإذا كلمة عندما شككنا طبعا هذه الأصول أتصور في اللغة البحثية بس نحن نضوي على مسألة ونفس الله. هذه الأصول أصول عقلائية، أصول عند أهل المحاورة، عند أهل اللغة جعلوها لرفع الشبهات في مقام التبيين، ولذلك قال المتأخرون أكثر المتأخرين أن هذه الأصول جميعا ترجع إلى أصل واحد. هذا الأصل ما هو؟ أصل الظهور أو أصل عدم القرينة؟ طبعا راح تجينا إن شاء الله عن بينا يعني، لكن نقول بشكل مختصر أنها لا ترجع إلى أصل عدم القرينة بل ترجع إلى أصل الظهور. كل هذه الأصول التي ذكرناها ترجع إلى أصل الظهور لأنها أصول عقلائية، أصول عرفية عند أهل المحاورة، عند أهل اللغة يعمدون إليها، يستندون عليها لرفع الشبهات. هل يستندون عليها لرفع الشبهات وكأنهم جعلوها تعبدا؟ هنا طلع عندنا مسألة وهي هل أن هذه الأصول تعبدية؟ بمعنى أنه بل نعمل فيها إنا لله راجعون، الله بلنا فيها خلصنا لا يشعر فيها، أو بعبارة أخرى التعبد يعني أن هناك من يتعبدنا، فهل هذه الأصول تعبدية أو لا؟ ظهورات عرفية تبانى عليها الناس لرفع الشبهات. كلمة أخيرة من الدرس اليوم، هذه الأصول جميعا هي عند الشك ترجع عند لرفع الشبهة عند الشك في المراد في الشبهة الحكمية، وترجع نظر الخاطر كما هو أكثر المتأخرين أو كلهم لعلهم إلى أصالة أفضل. والحمد لله رب العالمين.